الشيطان الرجيم. قال خليفه الطور لم تفد نسبه التماثل والتضاد بينه وبين غيره من المعبودات، وجبت المخالفه بينهما اذ القسمه حاشيه في كل معقولين بين التماثل والتضاد والاختلاف، وقد انتهى التماثل والتضاد فوجب الاختلاف، ولهذا جعله نتيجة لما سبق. قال وإن ولا يناقشه توضيح قوله فتحققت مخالفته للمعقولات توضيحها بجمال يتوقف على مقدمة، وهي إذا فرضنا أمرين جديدين القسم فيهما المحصر في السلاسل هما أي أمران على ثلاث أقسام. تقريب هذه القسمة وحصر هذه القسمة في السلاسل تقريب ذلك أن شيئين، إما أن يكون بينهما غاية الخلاف فهما ضدان كما تقدم الكلام في تعريف الجد، الضدان ذاتان وجوديتان بينهما غاية الخلاف كالسواد والبيض، وإلا أي لو لم يكن بينهما غاية الخلاف وغاية الخلاف، إن كان مندرجين تحت حقيقة نوعية واحدة فهما مثلان، بينهما تماثل هما مثلان كزيد وعمر، زيد وعمر من حقيقة نوعية واحدة كالإنسان، فبينهما تماثل وهما مثلان، وإلا أي لو لم يكونا مندرجين تحت حقيقة نوعية واحدة فبينهما الخلاف فهما مخالفان. الأمران الوجوديان من حيث القسمة تنقسمان إلى هذه الأقسام الثلاثة، إما ضدان وإما مثلان وإما خلافان، هذه المقدمة. فبعد هذه المقدمة قد تقدم في كلام المصنف نفس الضدية والمثلية، قال المصنف سابقا لا ضد للوجود، فليس للوجود ضد، فليس هناك شيء ضد للوجود، ثم قال ولا مثل للوجود، ف خليته لا شيء يكون مثلا للوجود. فبقي القسم الثالث فكل شيء مخالف للوجود، لأن القسم منحصرة في الثلاثة. في الثلاثة إذا انتفى القسم الأول والقسم الثاني فيبقى القسم الثالث. ولهذا قال المصنف فتحققت مخالفته للمعقولات، تحققت مخالفة الوجود للمعقولات لجميع ما يتصوره الإنسان المعقولات. هذه نتيجة ما سبق، أي نتيجة نفي الضدية والمثلية عن الوجود. هذا ملخص الكلام. أقول لما انتفت نسبة التماثل والتذات بينه، أي بين الوجود وبين غيره من المعقولات والمتصورات، لما انتفت هذه النسبة وجبت المخالفة بينها، أي بين المعقولات بينهما، أي بين الوجود وبين سائر الأشياء بين المعقولات. إذ القسمة حاصرت في معقولين بين التماثل والتذاب والاختلاف. وقد تقدم في كلام المسمّي انتفاء التماثل وانتفاء التذاب، فبقي الاختلاف فبين الوجود وغيره. النسبة هي المخالفة، وقد انتفى التماثل والتذاب فوجب الاختلاف، ولهذا جعله أي جعل الاختلاف نتيجة ما سبق. قال ولا ينافيها، المتنافيان لا يمكن اجتماعهما. وقد بينا أن كل معقول على الإطلاق فإنه يمكن عروض مطلق الوجود له واجتماعه معه وصدقه عليه، فكيف ينافيه؟ تفسير هذه العبارة ولا ينافيها، الفاعل في ينافي وجود الوجود، أي لا ينافي الوجود المعقولات، لا ينافي الوجود المعقولات. لماذا لا ينافي الوجود المعقولات؟ لأن كل معقول من المعقولات موجود في الذهن. الوجود كما تقدر على قسمين، الوجود الخارجي والوجود الذهني، فلا ينافي الوجود المعقولات. لأن معنى التنافي استحالة الاجتماع، يستحيل اجتماع شيء مع شيء إذا كان بينهما تنافي. ولا يستحيل اجتماع الوجود مع المعقولات، إذ كل معقول من المعقولات موجود في الذهن، ولا تنافي بين الوجود والوجود، لأن الوجود الذهني من مصادق مطلق الوجود، من مصادق مفهوم الوجود الجامع بين الوجود الذهني والوجود الخارجي. ولهذا يقول لا ينافيها. ولهذا الشاعر يفسر ويقول المتنافيان لا يمكن اجتماعهما. وقد بينا أن كل معقول على الإطلاق فإنه يمكن عروض مطلق الوجود له للمعقول، وهو الوجود الذهني مطلق الوجود أعم من الوجود الخارجي والوجود الذهني، وكل معقول يمكن عروض الوجود له واجتماعه معه، أي اجتماع وجود مع المعقول، وصدق المعقول صدق الوجود على المعقول. فكيف ينافي ما صدق عليه الوجود؟ كيف ينافي الوجود؟ هل ينافي الوجود؟ هل لا ينافي الوجود؟ فالمعقول ما صدق عليه الوجود، لأن كل معقول موجود في الوجود الذهني فلا ينافي، فلا ينافي. ولهذا قال المثنى في جملة قصيرة: ولا ينافيها الوجود، لا ينافي المعقولات، ضمير يرجع إلى المعقولات، لا ينافي الوجود المعقولات. لا يقال العدم المطلق أمر معقول وقد قضى العقل بمنافاته له، فكيف يصح قوله على الإطلاق أنه لا ينافيها؟ تقريب هذا الإشكال. والتوضيح هذا الإشكال يتردد على التقسيمة، وهي أن الوجود على قسمين، وفي المقابل العدم أيضا على قسمين. الوجود الخاص كوجود الإنسان، كوجود الشجر وسائر الموجودات الكونية، الوجود المضاف إلى ماهية يسمى وجود خاص، الوجود المطلق، الوجود المطلق ما لم يكن الوجود مضافا إلى شيء، الوجود من حيث هو هذا هو الوجود المطلق. والعدم أيضا على قسمين: عدم الخاص زيد أو بكر كذا وكذا، عدم المضاف إلى شيء يسمى عدم، العدم مطلق العدم من دون إضافة إلى شيء. هذه المقدمة. فبعد هذه المقدمة ونستنتج من هذه المقدمة أن الوجود المطلق ينافي العدم المطلق، وجود المطلق ينافي العدم المطلق. يستحيل اجتماعهما في شيء واحد، يستحيل اجتماع وجود المطلق والعدم المطلق. هذه المقدمة، تبقى هذه المقدمة في محل الكلام. تطبيق هذه المقدمة في محل الكلام. أن المعقولات شامل للعدم المطلق، لأن العدم أيضا يعقل يتصور، والوجود الذي يرجع إليه ضمير لا ينافيها، الوجود لا ينافي المعقولات، الوجود شامل للوجود المطلق، وبينهما تنافي. ليس بينهما تنافي، بينهما تنافي بين الوجود والعدم تنافي قطعا. فكيف قال المصنف ولا ينافيها؟ لا ينافي الوجود، لا ينافي المعقول، هذا كلام غير صحيح. هذا الكلام غير صحيح بإطلاق. كان على المسند التقييد ولم يأتي بهذا الكلام المطلق بأن يقول ولا ينافي المعقولات الوجودية، معقولات الموجودة، وهذا الإطلاق غير صحيح، لا ينافي معقولات بما فيه من الأمور العدمية العدم المطلق. هذا الإسلام دقيق ووارد على المسلم. طب الظاهر لا جواب، الإسلام وارد مين وليس هناك جواب. هذا الإسلام ومع ذلك أجابنا على الإشكال، مع ذلك أجاب المثنف عن هذا الإشكال. وهذا الجواب من المثنف عن هذا الإشكال أيضا يترقص على مقدمة، وهي المقدمة أن المتقابلان يستحيل اجتماعهما نظرا إلى التقابل بينهما، نظرا إلى التلافي بينهما، ولكن يمكن اجتماعهما إذا اعتبر أو اعتبر من دون لحاظ التقابل بينهما. فإذا كان بين الأمرين تقابل فيمكن أن يكون هنا لحاظان اعتباران، وباعتبار يستحيل اجتماعهما وباعتبار آخر لا يستحيل اجتماعهما، وبعبارة أخرى باعتبار ينافي كل واحد الآخر وباعتبار الآخر لا ينافي كل واحد الآخر. وتوضيح هذه المقدمة في ضمن المثال، المثال موجود في تعليقة هذا الكتاب. الوجود والعدم بينهما تنافي، الوجود والعدم بينهما تنافي كما في تعليقة هذا الكتاب، ولكن إذا اعتبر الوجود من حيث هو هو والعدم من حيث هو هو، إذا اعتبر العدم من حيث هو هو بما هو عدم، الوجود من حيث هو هو بما هو الوجود، ينافي عدم، ينافي كل منهما الآخر بهذا الاعتبار. ولكن لو لحظ او اعتبر كل من الوجود والعدم من حيث المفهوم لا من حيث الحقيقة، من حيث المفهوم، اعتبار الوجود من حيث المفهوم شامل للوجود الذهني والخارجي، ومن مصادر الوجود من حيث المفهوم هو العدم، توضيح ذلك أكثر. وجود المطلق لو كان الفرد الذهني والفرد الخارج. عدم الخطة كذلك له فردان، الفرد الذهني والفرد الخارج، عدم في الخارج وعدم في الذهن. نظرا إلى هذا، فإذا نظرنا إلى مفهوم كل من الوجود والعدم، كل منهما يقع مصداقا للآخر، الوجود مصداقا للعدم والعدم مصداقا للوجود. كيف كل واحد يقع مصداقا للآخر؟ كيف؟ لأن للوجود كما ذكرنا في هذه المقدمة، للوجود فردان، فرد في الخارج، فرد في الذهن. فإذا لاحظنا الوجود من حيث المفهوم، من حيث المفهوم، ليس مثل هذا المفهوم موجود في الخارج، ليس هذا المفهوم موجود في الخارج، فيكون مصداق للعدم.
لا، لم يكن موجود في الخارج فهو معدوم،
فيقع مصداق للعدم. وهذا مفهوم الوجود المطلق متصور، تصورنا فمصداق للوجود. فنفس هذا المفهوم مصداق للعدم باعتبار عدم كونه موجود في الخارج، ومصداق للوجود باعتبار كونه موجود في الذهن. وكذلك في جانب العدم، عدم المطلق لو فردان مصداقان في الخارج وفي الذهن. العدم باعتبار الخارج معدوم، ولكن نتصور هذا المفهوم فيوجد باعتبار الذهن موجود، باعتبار الخارج معدوم، باعتبار الذهن موجود. ونستنتج من هذه المقدمة أن كل من الوجود والعدم مصداق للآخر، كل منهما مصداق للآخر. هل مصداق للآخر أم لا؟ مصداق للآخر. إذا كان كل منهما مصداق للآخر لا ينافي الآخر، الوجود لا ينافي العدم والعدم لا ينافي الوجود، نزل من هذا بهذا الاعتبار. ولكن باعتبار لحال كل منهما من حيث هو هو الوجود، من حيث هو الوجود، العدم من حيث هو السلب والعدم، بينهما تقابل يستحيل اجتماعهما، لكن باعتبار مفهومهما ليس بينهما تقابل، يمكن اجتماعهما، يمكن اجتماع الوجود والعدم، ليكون مفهوم العدم مصداق للوجود ومفهوم الوجود مصداق للعدم. ثم تطبيقه في محل الكلام، لا ينافيها، أي الوجود لا ينافي المعقولات، لأن المعقولات وإن كانت شاملة عامة للعدم، إلا أن العدم المعقول في الذهن مصداق للوجود، ولهذا قال لا ينافيها، الوجود لا ينافي المعقولات. فهذا الإشكال لا يرد على المسلمين، الإشكال الذي لأن كيف قال المسلم الوجود لا ينافي المعقولات مع أن المعقولات فيها العدم المطلق، الوجود ينافي العدم المطلق، هذا الإشكال وارد أم لا؟ وارد شيخنا؟ لا لا والله، إيه؟ قل لا يرد هذا الإشكال، لا فلا يرد هذا الإشكال، فيندفع هذا الإشكال. وكذلك الكلية والجزئية، الكلية والجزئية. إلى الآن هل من المعقول أن يكون شيء واحد كليا ومع ذلك جزئيا؟ لا، بينما التناسب. الكل ليس بجزئيا والجزئي ليس بكليا، مو هكذا؟ قرأت معكذا في المنطق، لأن الكل من حيث المفهوم هو مفهوم لم يمتلئ صدقه على كثيرين، هذا معنى الكل لعلم المنطق. والجزئي ما يمتلئ صدقه على كثيرين، أليس نعمل كذلك؟ هكذا الكل ما لم يمتلئ صدقه على كثيرين كالإنسان، لم يمتلئ على غير المعامل المبكر. والجزء ما يمتنع صدقه على كثيرين كالليلين يمتنع صدقه على عمد المبكر خالد خالد. قرأنا في علم المنطق، ومع ذلك الكل جزئي والجزء كلي. هل هذا معقول ام لا؟ مع ذلك كل واحد مصداق للاخر، الكل يقع مصداقا للجزئي فيصبح جزئيا، والجزئي يصير مصداقا للكل فيكون كليا. كيف شيخنا؟ إذا تصورنا الكل تصورنا هذا المفهوم، بعدما تصورنا هذا المفهوم أي مفهوم ما لم يمتنع صدقه على كثير، تصورنا هذا المفهوم، بعدما تصورنا هذا المفهوم يكون هذا المفهوم ويصبح الكلي بهذا الاعتبار، أي بعد التصور يصبح من الصفات القائمة بنفس الإنسان، من الصفات القائمة بنفس الإنسان، والصفات القائمة بنفس الإنسان جزئية، فيكون كلي جزئيا بهذا الاعتبار. هذا في جانب الجزئي. في جانب الجزئي صحيح مفهوم الجزئي يمتنع صدقه على كثير، الجزئي بالحمل الأول والثاني يمتنع صدقه على كثير جزئيا، ولكن بالحمل الشاي والثنائي كلي، الحمل الشاي والثنائي كلي. ما هو الحمد الشائع الثنائي وما هو الحمد الأول والذاتي؟ الفرق بينهما شاء الله في كتاب الله المنطق أو في المنطق المذكر أو في أصول المذكر في هذه الكتب، الفرق بينهما أي بين الحمد الأول والذاتي وبين الحمد الشايع الصناعي. الحمد الأول والذاتي ما يكون المحمول والموضوع متحدا من حيث المفهوم، هذا هو الحمد الأول والذاتي، هما متحدان من حيث المفهوم. والحمد الشائع الثنائي إذا كان الموضوع والمحمول في القضية متغايران من حيث المفهوم ولكن متحدان من حيث الوجود الخارجي، كقولنا الإنسان كافر، الإنسان كافر، الإنسان له المفهوم وهو حيوان ناطق، والكتابة له مفهوم خاص، ولكن هما متحدان في الخارج موجود بوجود شخص واحد وهو الذهن، الإنسان
بخلاف الحمل الأول بالذاتي كقولنا الإنسان إنسان
أو الإنسان حيوان ناطق، الإنسان حيوان ناطق أيضا الحمل فيه حمل أول بالذاتي، لأن الإنسان والحيوان الناطق بمعنى واحد، غاية الأمر الفرق بينهما بالإجمال والتفصيل، الإنسان مجمل حيوان ناطق وحيوان ناطق تفسير للإنسان. قد يقول الجزئي جزئي بالحمل الذاتي الأولي، الجزئي جزئي أي الحمل الأولي والذاتي، الجزء ليس بجزئي بل كلي بالحمل الشاغل الثنائي، لأن النظر إلى هذا الحمل الشاغل الثنائي للجزء مسار كثير كذلك وعم المخالف كذا وكذا مصادر كثير، فلا ينتفق على كثير فيكون
فحاتم المطلب كما أن الكلية والجزئية بينهما تنافي والتقارب لا يصدق كل منهما على الآخر بلحاظ هذا التقارب، ولكن يصدق كل منهما على الآخر لو باعتبار الآخر مع قطع نظر عن هذا التقارب والوجود والعدم كذلك. هذا ملخص الكلام في الجواب عن هذا الإشكال. لا يقال العدم المطلق أمر معقول وقد قضى العقل بمناقاة العدم المطلق له للوجود، فكيف يصح من المسني قول المسند على الإطلاق أنه لا ينافيها، أي الوجود لا ينافي المعقولات مع ما فيها العدم مطلق نافي المطلق. هذا الإشكال، لأننا نقول أولا نمنع أولا كون العدم المطلق معقول على قول العدم المطلق غير قابل للتصور، العدم المطلق معناه ليس هنا شيء، المتصور لا بد أن يكون هنا شيء، العدم المطلق ليس شيء فلا يقبل التصور، هذا أولا، فعلى هذا لا إشكال من الأول، لأن المراد من المعقولات ليس العدم المطلق كي ينافي الوجود، هذا العدم على عدم هذا، ولكن إنما الإشكال على فان تسليم إطلاق شمول المعقولات للعدم المطلق على هذا الفرض، كون المطلق معقولا والعدم الخاص له حد من الوجود، ولهذا افتقر إلى موضوع خاص العدم المطلق خاص مثلا كي استقام الملكة إلى شيء خاص، سلمنا كون العدم المطلق معقولا سلمنا هذا، لكن نمنع استحالة خروج الوجود المطلق للعدم المعقول، الوجود المطلق عادل للعدم المعقول، فالعدم يصبح مصداقا للوجود والوجود المطلق أيضا يصبح مصداقا للعدم المطلق بهذا الاعتبار.
فإن العدم المعقول ثابت في الذهن، العدم المعقول ثابت في الذهن باعتبار كونه ثابتا في الذهن يكون داخلا تحت مطلق الثابت، أي مطلق الوجود، مطلق الموجود، فيسبق عليه مطلق الثابت، الثابت بمعنى الوجود. ومنافاته للوجود، أي منافات العدم المطلق للوجود المطلق، لا باعتبار صدق مطلق الثبوت على العدم، بل من حيث أنه أخذ مقابلا للعدم، مقابلا للوجود، العدم المطلق أخذ مقابلا للوجود. متى يعتبر العدم المطلق مقابلا للوجود؟ إذا اعتبرنا العدم من حيث هو السلب هذا، والوجود من حيث هو الثبوت، فالمقابل للوجود ويستحيل اجتماعه مع الوجود، ينافي الوجود. ولا امتناع في عروض أحد المتقابلين الآخر، عروض أحد المتقابلين الآخر كالوجود، عروض الوجود مقابل للعدم، عروض الوجود للعدم فيصير مصداقا للعدم، وعروض العدم للوجود فيصير مصداقا للوجود كما ذكرنا من الخارج. إذا أخذ كل من الوجود والعدم أو كل من المتقابلين لا باعتبار التقابل، مع عن اعتبار التقابل كما ذكرنا من الخارج، كالكلية والجزئية، فإنهما قد يصدق أحدهما على الآخر، ولكن باعتبار تغايرهما لا باعتبار تقابلهما، باعتبار تغايرهما لا باعتبار تغايرهما، وفيه الدقة كما ذكرنا من الخارج. الحمد لله. كل شيء بما فيه العقل،
مثلا بين الشجر والحجر في تقارب،
الخلافات قد يجتمعان وقد لا يجتمعان، كالسواد والحلاوة بينهما خلاف، ولكن قد يجتمعان تنبت الزر، وقد يفترقان كافتراق الخلوة في سكر، وإفتراح الثوار في أسود لا حلاوة فيه.
الشيء فقط في الإطلاق،